يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهلهم، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيت، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا.
سنبتدئ في هذه الحلقة بإذن الله من فصل أقسام في فصل أقسام توجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء. وقسمهم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار، فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم، وهذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها، والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين أن الأولياء أولياء الله عز وجل مراتب، وذكر جملة صالحة فيما تقدم مما يشهد لهذا المعنى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا خصص الحديث عن آية سورة فاطر، والتي بين الله عز وجل فيها أقسام هذه الأمة المحمدية، فقال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهذا الاصطفاء لهذه الأمة، فهذه الأمة الأمة المحمدية أمة مرحومة، فالذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أورث الكتاب بعد الأمم السابقة، وليس معنى هذا أن المراد هم حفاظ القرآن فقط، لا شك أن حفظ القرآن نعمة عظيمة وسبب لرحمة الله وهدايته وتوفيقه للعبد وفوزه بالجنة في الآخرة إذا صدق ونصح وأخلص. لكن كل من آمن بالقرآن فهو ممن أورث الكتاب، كل من آمن بالقرآن فهو من أهل القرآن، حتى لو لم يحفظ حفظا للقرآن كاملا أو بعضها، فكل من آمن بالقرآن فهو من أهل القرآن. ولهذا الشيخ قال هنا: وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء. طيب، قال: وقسمهم، يعني هذه الأمة، إلى ثلاثة: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. إذن صارت الأمة المحمدية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها هذه الأقسام الثلاثة، فيها هذه الأقسام الثلاثة أو الأصناف الثلاثة. وهذا كما قال الشيخ هنا، هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني بخلاف الأمم السابقة. الأمم السابقة، انظر إلى مثل قوله تعالى في سورة المائدة: ولو أنهم، عن أهل الكتاب، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فذكر القسمين، ذكر الأمة المقتصدة وذكر أن كثيرا منهم أساءوا. إذن اشتهر عنهم القسمان بخلاف أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مثل قوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومثل قوله تعالى عن أتباع عيسى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فهذه الآيات تدل على أن الأغلب والأعم فيهم هذان القسمان: المقتصد والظالم لنفسه. يقول ابن كثير رحمه الله تعليقا على قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، قال: فجعل أعلى مقاماتهم، يعني أهل الكتاب، فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد، وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك في هذه الأمة رتبة السابقين كما في هذه الآية: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولهذا صارت هذه الأمور الثلاث أو هذه الأقسام الثلاث من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة، والحمد لله رب العالمين. وقد جاءت أحاديث في هذا، وجاءت آثار عن الصحابة تدل على هذا المعنى في هذه الأمة، أن هذه الأقسام في هذه الأمة خاصة وليست في الأمم السابقة، فيكون في الأمم السابقة المقتصد والظالم لنفسه، وأما السابق بالخيرات فيكون هم الأنبياء والرسل. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول في التفسير، يقول: فكأن بني إسرائيل السابق بالخيرات فيهم قليل، بحيث لا يقام له وزن من جهة العدد ولا يذكر في التقسيم. ويقول الشيخ: وإلا فلا شك أن فيهم سابق بالخيرات، ومنهم من أدرك الإسلام وأسلم، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره من اليهود أو النصارى الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. إذن عرفنا مزية خاصة لهذه الأمة، وهي أن الله عز وجل جعلهم ثلاثة أصناف وكلهم مرحومون، كلهم من أهل الرحمة. ولهذا قال: جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. الواو هنا يقول بعض العلماء: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، لأن فيها رحمة من الله أن وعد كل هذه الأقسام بدخول الجنة. ولكن سيأتي شرح ما يتعلق بالظالم لنفسه، ويعني أنه يعني من أهل الوعيد، فهو تحت مشيئة الله عز وجل كما سيأتي. أما الآيات التي في سورة الواقعة وفي سورة المطففين وفي سورة الإنسان وفي سورة الانفطار وكذلك في سورة الرحمن، فذكر الله عز وجل الأمم كلها في الجزاء الأخروي، فيدخل في ذلك المؤمن والكافر. فتجد مثلا في سورة الواقعة ذكر السابقين وأنهم ثلة وأنهم قليل، وذكر أصحاب اليمين وأنهم ثلة يعني كثير، ثم ذكر أهل النار. فهذه التقسيمات الثلاث. أما في سورة فاطر فذكر الثلاث ممن يدخلون الجنة الظالم نفسه والمقتصد والسابق خيرا، والرابع جاء بعدهم وهم أهل النار، جاء بعد ذكر هذه الآية، لأن قال جنات عدن يدخلونها إلى أن قال لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فصار في سورة فاطر الأقسام أربعة: أهل النار الكفار، ثم قبلهم هذه الأمة المرحومة وهم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. فمن هو الظالم لنفسه؟ قال الشيخ: هم أصحاب الذنوب المصرون عليها، يعني ماتوا لقوا الله عز وجل وهم مصرون على الذنوب، إما ترك بعض الواجبات والتفريط فيها، وإما أنهم مصرون على بعض الذنوب المحرمات كعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو النميمة أو شرب الخمر والعياذ بالله ونحو ذلك. فهؤلاء إذا لقوا الله عز وجل بهذه الذنوب فهم على خطر عظيم، هم على خطر عظيم، لكن لابد أن يكون مآلهم إلى الجنة إذا ماتوا على التوحيد، فهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار. أما المقتصد قال فهو المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، يعني ولم يستكثر من النوافل ولم يتوقع من المكروهات. السابق بالخيرات قال هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات. نعم، نستكمل القراءة والحديث متواصل في هذا الموضوع. نعم.
قال رحمه الله: ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين.
هذه يعني كلام عظيم، هذا كلام عظيم جدا، أن الإنسان قد يكون ظالم لنفسه ثم يمن الله عليه بالتوبة توبة نصوحا، فيرقى إلى منزلة من؟ المقتصدين أو منزلة السابقين. فلا ييأس الإنسان من روح الله، بل يطمع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذه الدار دار مسابقة إلى الخيرات. كذلك السابق بالخيرات الذي قد أحسن واجتهد، لو قدر أنه هفى هفوة أو زل وقع في الذنوب، فلا ييأس من روح، إذا تاب من ذنب توبة نصوحا رجع إلى حاله وهو السابق بالخيرات أو المقتصد. هذا كلام عظيم يجب أن نهتم به. ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين والمقتصدين. نعم.
كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
والشاهد من هذه الآيات أن الله عز وجل وصفهم بالمتقين ووصفهم بالمحسنين وأثنى عليهم، ثم ذكر أنهم قد يقع منهم الأمر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم لكنهم يسارعون للتوبة. إذن المؤمن ليس من شأنه أنه لا يذنب مطلقا، بل المؤمن قد يذنب ولكنه يسارع إلى التوبة كما في هذه الآيات. نعم.
وقوله: جنات عدن يدخلونها، مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار. وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من تأوله من المعتزلة، فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها.
نعم، يقول رحمه الله: وقوله جنات عدن يدخلونها، أي الآية التي في سورة فاطر، يدخلونها يعني تعم الثلاثة: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق
بالخير.
طيب، الظالم لنفسه هو الذي يرتكب الذنوب ويموت ويلقى الله بهذا الحال. قال: مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. لماذا؟ لأنه وعدهم ربنا سبحانه بدخول جنات عدن، فدل هذا على ماذا؟ دل على أن الظالم لنفسه لو قدر أن الله عز وجل قدر أنه يعذبه فإنه لا يخلد، بل يكون مآله إلى الجنة، ويتحقق فيه وعد الله في قول جنات عدن يدخلونها. طيب، هنا البحث في مرتكب الكبيرة استطرد الشيخ، ولا يزال الكلام أن هؤلاء الأولياء منهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد، وقد يقع الواحد من هؤلاء في الظلم لنفسه ثم يتوب. قال: وأما لهذا استطرد رحمه الله، قال: وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن. هذا مما تواترت به السنن، التواتر يعني الحديث الذي يعتبر قطعيا، بلغ حد التواتر أي رواه الجمع الغفير الذي يعرف يعني عدم تواطؤهم على الغلط. قال: فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. يعني أن أهل الكبائر ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رآهم في النار، وأنه يشفع في أناس من أهل الكبائر ويخرجون من النار بشفاعته وشفاعة غيره. هذا دليل على ماذا؟ على أن أهل الكبائر يدخل منهم جملة كبيرة إيش؟ النار. يدخل منهم جملة كبيرة النار. الآن الشيخ بعد ما وضح هذا انتقل لمناقشة الطائفتين الضالتين في هذه المسألة، طائفة الخوارج وطائفة المرجئة. قال: فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار، هؤلاء من هم؟ الخوارج والمعتزلة أيضا يدخلون في هذا. فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها فقط، وأن المقتصد والظالم لنفسه لا يدخلها، يعني هذه من ضلالات المعتزلة. قالوا الآية، انظر معي: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. زعم المعتزلة وأهل البدع جنات عدن يدخلونها يعود على آخر واحد فقط، من هو؟ السابق
بالخيرات.
إذن المقتصد لا يدخلها، والظالم لنفسه لا يدخلها، حتى يستقيم على أصولهم الباطلة. ما هي أصولهم الباطلة؟ يقولون الظالم لنفسه الذي ارتكب الكبائر خالد مخلد في النار، والآية تقول يدخلون جنات عدن يدخلونها. إذن هذا ماذا؟ هذا مناقض لأصولهم، فأرادوا الاحتيال والتحريف لكلام الله عز وجل. قال: وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلون فقط، وأن المقتصد والظالم لنفسه لا يدخلها، كما تأوله من تأوله من المعتزلة. يعني تكملة الجواب طبعا حذف لأنه معلوم، فهذا تأويل باطل. ثم رد الشيخ فقال: فهذا مقابل بتأويل المرجئة، يعني نرد على ضلالة المعتزلة ببيان ضلالة المرجئة. فإذا اتضح لك ضلالة المرجئة وضلالة المعتزلة والخوارج، عرفت أن الصراط مستقيم بين هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هؤلاء غلوا في الوعيد وهؤلاء غلوا في الوعد. قال: فهذا مقابل بتأويل المرجئة. ماذا يقول المرجئة؟ يقول: الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار. انتبه، يقولون جميع أهل الكبائر ما ندري، ما يقطعون بدخولهم النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب. شوف، هذا من ضلالات المرجئة. يقول جميع أهل الكبائر
قد يدخلون جميعا بدون استثناء الجنة ولا يمكن أن يمسهم عذاب. قد طيب أهل السنة يقولون أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا لا؟ يقولون أهل الكبائر هم تحت المشيئة. هذا الفرق بين أهل السنة وبين المرجع. أهل الكبائر تحت إيش؟ تحت المشيئة. هنا قال قد يدخلوا جميعهم الجنة. حنا نقول أهل الكبائر قد يدخلون الجنة. ما نقول جميعهم، لأنه ثبتت النصوص بأن قوما منهم وجماعة كبيرة وفئاما كثيرة رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. كيف نقول ما يدخلون؟ وهذا ترى من الأقوال المشتهرة مع الأسف عند بعض المتأخرين، حتى عند بعض أصحاب المذهب الأشعري أو غيره، هذه المقولات توجد في بعض كتبهم، يقولون هذا القول بعينه. سبحان الله، يعني الأحاديث أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى أكلة الربا والزناة والزواني في تنور من نار، ورأى الذي ينام عن الصلاة المفروضة ويضرب رأسه بالحجارة، ورأى وأخبر أنه يشفع في قوم من هذه الأمة يخرجهم من النار، ثم يحد الله له حدا بأحاديث متواترة. ثم يأتي هؤلاء يقولون قد يغفر لهم كلهم. هذا ما هو صحيح. ما نقول كلهم، قد يغفر لبعضهم. من هو؟ إذا شاء الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء.
ولهذا قال الشيخ ختم وكلاهما مخالف. كلاهما من؟ خوارج المعتزلة طرف، والمرجع الطرف الثاني. وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. والشيخ سوف يستنبط من الآيات التي ستأتي رد على الطائفتين. تفضل.
قال رحمه الله: وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا تعلق بالمشيئة.
فلا يعلق بالمشيئة.
ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق، وفي تلك الآية خصص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة. ومن الشرك التعطيل للخالق، وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق، أو يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه
ألا يعذب بذنب،
فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أنه يغفر البعض دون البعض، فبطل النفي والعفو العام.
إذن هذه الآية الكريمة تدل على فساد قول الخوارج ويتبعهم المعتزلة وكل من قال بقولهم من أهل البدع، كثير قالوا بهذا القول من أهل الضلال والبدع، وهو قولهم إن الرجل إذا مات مرتكبا للكبيرة فهو خالد مخلد في النار. وهنا الله عز وجل يقول ويغفر ما دون ذلك
لمن يشاء،
يعني ما دون الشرك. فكيف تقولون إنه خالد مخلد في النار والله عز وجل علق مغفرته سبحانه عليه بمشيئته؟ احتالوا بحيلة، يريدون يحرفون كلام الله عن مواضعه. ما هي حيلتهم وتلاعبهم بالقرآن؟ نسأل الله العافية والسلامة، قالوا هذه الآية في التائب، هذه الآية في التائب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني إذا تاب قبل ما يموت من ذنوبه كلها فهو مغفور له. نقول لا، هذا تحريف وهذا مخالف لصريح القرآن. التائب ما يفرق فيه بين المشرك وغير المشرك، الشرك وغيره كله من تاب تاب الله عليه. فما يقول الله عز وجل للمشرك أنه لا يغفر له ولا يتوب عليه وغير المشرك يتوب عليه؟ لا، إذا كان المراد التوبة فإنه يذكر هنا في هذا المقام الآية العامة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الشرك فما دونه. هذه التوبة صحيح، هذه سورة الزمر، المراد هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني بالتوبة، إذا تاب العبد غفر الله له ذنوبه الشرك فما دونه. أما آية النساء وهي في موضعين في النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يمكن أن يقال إن المراد إيش؟ يغفر للتائب مما دون الشرك ولا يغفر للمشرك. لا، المشرك إذا تاب تاب الله عليه كل الذنوب، من تاب منها تاب الله عليه. والله هنا قال لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن المراد إذا مات إيش؟ على ذلك، إذا مات على ذلك من غير توبة فإنه ننظر، إذا كان مات على الشرك فإنه لا يغفر له، وإذا كان مات على ما دون الشرك، وش اللي دون الشرك؟ اللي الذنوب المعاصي مثل شرب الخمر أو السرقة، هذا مات على هذا من غير توبة فإنه تحت مشيئة الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصارت الآية الكريمة ظاهرة وصريحة جدا في ماذا؟ في أن الله عز وجل جعل ما دون الشرك من الذنوب تحت مشيئته. إذن لا يمكن أن نقول إنه يخلد في النار وإن الله لا يغفر لهم، لأن المخلد في النار لم يغفر الله لهم، هذا كلام غير صحيح. هذا الرد على من؟ بس نأخذ النص عشان نشرحه جملة جملة. قال فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقول من يقول من المعتزلة، هذا من تحريفاتهم، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا لمن تاب، فلا يعلق بإيش؟ بالمشيئة. ولهذا لما ذكر المغفرة التائبين إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه سورة الزمر، قال فهنا عمم المغفرة وأطلقها، هنا يعني في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإن الله يغفر العبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من كبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفره الله له. ففي آية التوبة يعني سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه آية التوبة، مو بسورة التوبة، آية اللي يراد بها التوبة قصده، عمم وأطلق. وفي تلك الآية اللي في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، خصص وعلق، يعني خصص ما دون الشرك بماذا؟
بالمشيئة،
وعلقها بالمشيئة، فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه يعني ما دونه على مشيئته. قال الشيخ هنا استطراد، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كالتعطيل للخالق، يعني لا تظن أن الملحد أقل شأنا من المشرك، لا، الملحد المشرك وزيادة. قال وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، من هو اللي يجزم بالمغفرة؟
المرجئة،
لأن المسألة معلقة بإيش؟ بالمشيئة وليست مطلقة. قال أو يجوز ألا يعذب بذنب، يعني يقول يجوز أن لا يعذب الله أحدا بذنب، هذا أيضا قول المرجئة. ثم وش الحجة؟ قال فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بإيش؟ بالمشيئة. فعلم في قول تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن هناك أناس يشاء الله أن يغفر لهم، وهناك أناس يشاء الله أن لا يغفر لهم ويعاقبهم، لكنهم يعاقبون بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، هذا في أهل التوحيد. ثم ختم بقوله وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دليل على أنه يغفر للبعض دون البعض، فبطل النفي والعفو العام. النفي يعني نفي المغفرة الذي صرح به المعتزلة وقالوا لا يغفر لأهل الكبائر بل هم خالدون مخلدون في النار، والعفو العام اللي عند المرجع اللي يقولون إن الله سيعفو عن جميع المذنبين من أهل الكبائر، فبطل لأن الله عز وجل قال لمن يشاء. هذا الكلام أيها الإخوة كله يبين لك أن أولياء الله عز وجل على درجات ومراتب وليسوا في منزلة واحدة. نعم.
قال رحمه الله فصل: وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنون المتقون والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك. وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله وجماع ذلك، الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة، فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذب النذير. وقال تعالى في خطابه لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه، فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم، فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان، وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له، فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا، وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل.
هذا الفصل تمهيد للفصل الذي بعده، وهو بيان أصل تقدم ذكره، وهو أن أولياء الله عز وجل هم أهل الإيمان والتقوى، والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، وأصل ذلك هو الإيمان بما جاءت به الرسل، وأعظم ذلك الإيمان بما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والرسل جميعا. فهذا أصل الإيمان، الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يشمل الدين كله. فعكسه عكس الإيمان الكفر والنفاق. فالكفر هو الشيء الصريح، الرد والجحد والإعراض والعناد والاستكبار والإباء لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو النفاق بأن يظهر بلسانه الموافقة وهو في قلبه منطوي على التكذيب والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد في قلب العبد الكفر والنفاق فإنه لا يمكن أبدا أن يكون وليا لله عز وجل، وإذا لم يوجد الإيمان والتقوى فلا يمكن أبدا أن يكون وليا لله عز وجل. ثم استطرد الشيخ في بيان أن المستحق للعقوبة في الآخرة هو من؟ هو من كذب وكفر وبلغته الرسالة. ذكر الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذا معناه أن الله عز وجل أرسل الرسل لإقامة الحجة وقطع العذر. لا يقول أحد أنا ما بلغني شيء. الحمد لله الآن نرى في مشارق الأرض ومغاربها كل سمع بالإسلام، سمع بأن هناك دين جاء به النبي، فهذا الحمد لله حجة الله قامت عليهم. فالواجب على كل إنسي وجني في العالم أن يسأل عن الحق ويبحث عنه، فإذا أعرض فإنه كافر، وحتى لو لم يعرض، لو بقي على حاله ولم يدخل في الإسلام فهو كافر أيضا، لكن حجة الله بلغته، ولكن هو الذي فرط. قال: وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يرسل لكم رسول، قالوا بلى قد جاءنا نذير، يعني الرسول، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال الشيخ: فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها إلا من كذب النذير. ولهذا بقى يعني هؤلاء الآن الذين بلغهم أن رسولا أرسل وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولم يسألوا عنه ولم يتبعوه، فقد جاءهم النذير وأبوا، صلى الله العافية والسلام. ثم قال الشيخ: وقال تعالى في خطابه لإبليس: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه، فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم، فعلم أنه لا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان، وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له، فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا، وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل. وقد قطع الله عز وجل المعاذير، فالحمد لله حجة الله بلغت. لكن قد يوجد مثل الطفل الصغير من أطفال الكفار يموت، أو الهرم، أو المجنون، أو الذي لم تبلغه أي دعوة كالذي يعيش في الأدغال ونحو ذلك، فهؤلاء يقال عنهم أهل الفترة، ليسوا مسلمين. وأصح الأقوال فيهم كما قال أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة ويختبرون يوم القيامة، فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا تمهيد للفصل الذي سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملا، وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك، فيؤمن بما بلغه عن الرسل، وما لم يبلغه لم يعرف، ولو بلغه لآمن به، ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا. فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى، وله من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه ما لم تقم عليه الحجة به، فإن الله تعالى لم يكلف.
لا، وما لم تقم عليه الحجة به فإن الله لم يكلف، يعني هذا موضوع جديد. أعد النص: فهذا إذا عمل، سطرين، إيمانا مجملا،
فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى، له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه، وما لم تقم عليه الحجة به فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به، فلا يعذبه على تركه، لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك.
يعني هذا من التفاضل بين الأولياء والمؤمنين، أن بعض المؤمنين لم يبلغه العلم بسبب بعده أو بسبب من الأسباب الأخرى، فيؤمن إيمانا مجملا، وهناك من يؤمن إيمانا مفصلا، يعني يدرك العلم ويدرك الأحاديث ويعرف تفاصيل الشريعة فيعمل بها بما علمه الله، فهذا أكمل. والثاني الذي آمن إيمانا مجملا سلم من عذاب الله، وهو له نصيب من الولاية والتقوى والإيمان، لكنه ليس مثل الأول. نعم.
فمن علم بما جاء به الرسل،
الرسول صلى الله عليه وسلم،
عند الرسل،
وآمن به. نعم.
فمن علم بما جاء به الرسول وآمن به إيمانا مفصلا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به، وكلاهما ولي لله تعالى.
كلاهما ولي، مدام أنه آمنوا واتقوا لكن تفاضلوا في العلم والعمل. نعم.
والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. نعم. قال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه، وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر. ثم قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
وهذا هو الشاهد، هذا الموضع من الآية. نعم.
فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا.
هذا الشاهد، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كما في الدنيا الناس يتفاضلون، ففي الآخرة هم يتفاضلون أكبر من تفاضلهم في الدنيا. قال: فبين أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكبر مما يتفاضل الناس في الدنيا، وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا. إذن المؤمنين الأولياء يتفاضلون تفاضلا عظيما جدا في الدنيا وفي أعمالهم، ويتفاضلون في الآخرة أكبر من تفاضلهم في الدنيا.
نعم. وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات.
نعم. منهم من كلم الله يا شيخ.
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات.
عد الآية.
فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
هذه المواضع يبين فيها رحمه الله تعالى أن التفاضل عظيم جدا، وتتضمن هذه النصوص الشرعية بيان أقسام وأنواع المؤمنين وأنهم درجات ومراتب وعلى أعمال متنوعة. فلنتدبر هذه النصوص الآن. هو بدأ بمقدمة حتى يبين يمهد، فقال: الأنبياء والرسل بيّن الله تفاضلهم، فذكر الآيتين فيما يتعلق بتفضيل بعض الرسل على بعض، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. فليس التفضيل بين الأنبياء يعني للتعصب أو للتنقص من بعضهم، لا، وإنما لبيان ما أكرم الله به بعضهم، وكلهم قد أكرمهم الله بالنبوة والرسالة. الحديث حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في إيمانه، المؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. هذا قوي الإيمان فيه خير، وضعيف الإيمان فيه خير. إذا لا تحتقر المؤمن إذا كان ناقصا في العمل، لم يجتهد فيه، أو وقع في بعض التقصير، لا يجوز احتقاره. وفي هذا تنبيه على أن من يعني بعض الناس يدعي أن هؤلاء أولياء وأن هؤلاء مسلمون وليسوا بأولياء، لا، في كل خير يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تنبيه من المؤلف: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، خذ بالأسباب يعني. ثم قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، بالتخفيف ويجوز التشديد قدر، لكن المشهور قدر الله، قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح من الشيطان. ثم قال حديث أبي هريرة عامر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ. إذن القضاة الحكام هؤلاء يدخلون في ماذا؟ يدخلون في قضية التفاضل، يدخلون في قضية التفاضل، وكلهم ولي لله، كلهم ولي، لأن هذا له أجران وهذا له أجر. الثالثة الإنفاق: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هؤلاء الصحابة اللي أنفقوا وأسلموا قبل فتح قبل صلح الحديبية، وأولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. إذن الأولياء يتفاضلون وأهل الإيمان يتفاضلون. ثم ذكر الآية اللي فيها ذكر المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر، وأن الله عز وجل قال: وكلا وعد الله الحسنى في القاعدين والمجاهدين. ثم ذكر في سورة التوبة أهل الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم ذكر أهل القيام في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يجمع بين الخوف والرجاء. ثم ذكر أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فكل من هؤلاء يعتبرون من أولياء الله عز وجل على تفاضل ما بينهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وجميع إخواننا المؤمنين لسلوك الصراط المستقيم، ولأن نكون على ما يحبه الله ويرضاه، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وليوفقنا للتوبة النصوح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.